برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
مستمعين الكرام، مساء الخير. رفض الاتحاد الأوروبي بشدة استغلال تركيا للمهاجرين كورقة ضغط واستغلال مأساتهم، ودعا وزراء دول الاتحاد عقب اجتماع طارئ تركيا لتنفيذ كامل لبنود اتفاق عام 2016، والذي يلزم تركيا بمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل دعم مالي. لكن تركيا أعلنت فتح حدودها مع اليونان أمام الآلاف الذين يحاولون دخول أوروبا، وقالت أنقرة أنها لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا، وهددت بإرسال ملايين آخرين. بالطبع، بعد هذه التصريحات التركية بدأ المهاجرون بالتدفق إلى الحدود الغربية لتركيا. من جهتها، قامت اليونان بإغلاق الحدود البرية وحاولت منع عبور قوارب المهاجرين من الساحل التركي إلى جزره الشرقية. المتحدث باسم رئاسته التركية إبراهيم قالن انتقد ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين، مشيرا أن الاتحاد الأوروبي سارع بمساعدة اليونان التي تحتضن 100,000 لاجئ فقط، بينما يختلف الأمر عند الحديث عن تركيا التي تستضيف حوالي 4 ملايين لاجئ. وقال إن أنقرة لا تجبر أحداً على البقاء فيها، وطرف الآخر أي الطرف الأوروبي مجبراً على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي. لكن السؤال، هل هذه الأرقام المليونية لأعداد اللاجئين السوريين التي تطلقها تركيا صحيحة؟ للحديث عن ذلك ينضم إلينا من حلب الخبير الاجتماعي محمود صالح. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ محمود. سنتحدث اليوم عن مسألة أو مشكلة حقيقية وحيوية بالنسبة لإدلب، عن مسألة اللاجئين والورقة التي يهدد بها بشكل دائم الرئيس رجب طيب أردوغان. ماذا تقول عن الأرقام التي تطلقها تركيا؟
مساء الخير لك سيدتي، وأيضا مساء الخير لكل مستمعي صوتك عندما كانوا. يعني هذه الأرقام التي يطرحها الرئيس التركي أردوغان ليست جديدة، يعني هو دار على طرح مثل هذه الأرقام منذ بداية هذه الحرب على سوريا. لكن لنتحدث عن وأيضا بلغة الأرقام، يعني عندما يتحدث عن وجود الملايين في هذه المنطقة وفي نفس الوقت الملايين في تركيا، ودول الأوروبية تقول أن هناك الملايين أيضا في الدول الأوروبية والأردن ولبنان، طيب هل أصبح عدد سكان سوريا مثلا 100 مليون حتى يتم الحديث عن كل هذه الأرقام؟ يعني أنا ابن محافظة حلب وأعرف الجغرافيا السورية بشكل مفصل، وأعرف كم تستوعب محافظة إدلب أو ريف حلب الغربي من السكان. من غير المعقول أن يقبل العقل البشري أن محافظة كانت على مدى عشرات السنين يقطنها لا يزيد عن 1.5 مليون مواطن، وأنا أتحدث عن محافظة إدلب مدينة وريفا وغرب حلب، ريف غرب حلب لا يزيد عن 1.5 مليون مواطن. اليوم يمكن أن تستوعب يعني 9 ملايين أو 7 ملايين كما يتحدث رئيس النظام التركي. يعني أين يسكن هؤلاء مثلا؟ أين وهم أيضا بنفس الوقت يتحدثون عن الدمار؟ فإذا كانت هذه المناطق مدمرة، أين يسكن هؤلاء 9 ملايين؟ هذه أسئلة بديهية، يعني كل ذي عقل يجب أن يطرح مثل هذه الأسئلة. وأيضا في الوقت ذاته يجب أن ندرك تماما أن هناك العشرات من القرى والبلدان في تلك المنطقة هي خالية من السكان تماما يا سيدتي، يعني لا يوجد فيها سكان، هجروها سكانها بنتيجة الأعمال الإرهابية وتبادل الأدوار بين تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة في تلك المناطق. وبالتالي يعني من غير المعقول أن يقبل العقل البشري أن يتم الحديث كل عدد سكان سوريا في عام 2012 كانت 23 مليون، اليوم على الأراضي المحررة، على الأراضي التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري، هناك أكثر من 18 مليون مواطن سوري داخل الأراضي السورية. طب من أين تأتي هذه الأرقام عن لاجئين سوريين وعن، يعني هي عبارة عن متاجرة واضحة جدا ومساومة بين النظام التركي والدول الاتحاد الأوروبي
إذن أستاذ محمود، يعني هاي التصريحات لرئيس أردوغان التي يستخدمها في ظل وجود إحصائيات رسمية، في ظل وجود يعني معسكرات استيعابها معروف التقريبي، في ظل وجود التواصل الاجتماعي، ومثل ما حضرتك تفضلت أنه سكان المنطقة أساساً ما كانوا بيتعدوا 1.5 مليون قبل 2012، فكيف ممكن هاي التصريحات يطلقها؟
نعم، يعني الأكيد يا سيدتي أن عندما يتم الحديث عن مخيمات في الشمال يعني الغربي لسوريا، هذا الكلام ليس صحيح، وأنا لا أعرف أين توجد هذه المخيمات. يعني أنا أعرف القرى في هذه المنطقة والمزارع و التلال بالمتر يعني، ولا أعرف أين توجد هذه المخيمات. أنا أعتقد هي غير موجودة إلا في ذهن أردوغان. يعني أفضل لو كانت توجد مخيمات لما يعني كانت غائبة عن الرأي العام والمجتمع الدولي ووسائل الإعلام، لدخلت وسائل الإعلام لهذه المخيمات كما هو الحال في مخيم الهول مثلا في منطقة الجزيرة، أو في مخيم أقبان مثلاً في يعني المحاذي لمنطقة السنف. في كل الأحوال يعني عندما يتم الحديث عن الملايين، نحن لا ننكر وجود البعض من اللاجئين، يعني من اضطرتهم المجموعات الإرهابية وظروف الحرب، هي نتيجة حرب يعني إلى ترك مناطقهم. يعني في مدينة دمشق يا سيدتي هناك آلاف ممن تركوا قرى في ريف حلب وفي إدلب وفي المناطق التي دخلت إلى المجموعات، وفي اللاذقية وفي طرطوس هناك لاجئين، لكن لا توجد لهم مخيمات. تم استيعابهم جميعا من قبل الدولة السورية ومن قبل القيادة السورية في مناطق إيواء ومراكز إيواء، توفر فيها كل سبل العيش المحترم والعيش الكريم. طيب نعم. لنفترض أن هناك لاجئين، يعني ماذا يفعل الاتحاد الأوروبي مثلا عندما يقوم هذا بمفاوضة محاولة استحلاف هذا الاتحاد بمبالغ مالية؟ يعني يفترض أن يتم إعادة الأمن والأمان وإعادة هذا الأمر البديهي وإعادة هؤلاء إلى قراهم وإلى مناطقهم. لماذا أصلا هم تركوا هذه المناطق؟ تركوا هذه المناطق نتيجة وجود المجموعات الإرهابية، هذه حقيقة الأمر. وكل من يرى بغير هذه العين يراه بشكل مجافي للحقيقة. يعني كثير من الناس منهم من يحدث فيه لماذا تركنا بيتنا مثلا في ريف حلب، ولماذا تركنا أهلنا في هذه المنطقة وسكننا دمشق، لأن المجموعات في كل بساطة لأن المجموعات الإرهابية وتنظيم داعش دخل إلى هذه المنطقة، وهؤلاء السكان لا يمكنهم التعايش مع هذه الأنظمة الإرهابية. إذن لتخرج المجموعات الإرهابية ويعود هؤلاء السكان إلى قراهم وإلى مناطقهم. التجربة أكبر كما يقال في المثل، التجربة أكبر برهان. يعني المناطق التي حررها الجيش الحربي السوري عاد إليها الأهالي وعاد إليها الأمن والأمان وتوفرت لها الخدمات المطلوبة، وبالتالي عاد السكان من مختلف المناطق سواء من لبنان أو من الأردن أو من العراق أو من الداخل السوري، يعني من كان في المناطق الأخرى السورية. الحل بسيط وبمتناول الجميع، لكن للأسف الشديد حتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ترسل يعني وتدخل خلسة إلى تلك المناطق بشكل مخالف لكل القواعد والأعراف الدولية.
نعم، عفواً نعم. للمقاطعة هنا أريد أن أسألك، الدولة السورية فتحت ممرات إنسانية لخروج المدنيين من إدلب، هل تمكن المدنيون من الخروج من هذه الممرات؟ وما هي الترتيبات التي هيأتها الدولة السورية لاستقبال هؤلاء الهاربين من إدلب؟
شكرا لهذا السؤال، سؤالهم جدا، ليس الآن في إدلب إنما في كل المناطق. يعني عندما أرادت الجيش العربي السوري تحرير الغوطة فتح ممرات آمنة بالتعاون مع الأصدقاء الروس وبرعاية الصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، وطلب وشجع الناس ووفر لهم كل أساليب يعني وسائل الخروج الآمن من هذه المناطق، ومع ذلك بقيت المجموعات الإرهابية. بالنسبة للممرات التي تم فتحها من قبل الجيش العربي السوري وقيادة السورية بالتعاون على الأصدقاء الروس، أيضا الصليب الأحمر والهلال الأحمر يتواجد في هذه المناطق، هناك سيارات إسعاف، هناك مناطق شواء معدة لهؤلاء يمكنهم الدخول إليه. لا يسألهم أحد عن سبب تواجدهم في تلك المناطق طيلة هذه السنوات، لأنهم أصلاً يتواجدون في أراضيهم وفي بيوتهم، ويعني لا خوف من دخولهم المناطق الآمنة، ولا يوجد أي سؤال من أي جهة. الذريعة التي تتذرع بها المجموعات الإرهابية أن كل من يخرج من هذه المناطق يكون هدف للاعتقال أو السؤال، هذا الكلام غير صحيح. وكل من يسمعون الآن من خلال سبوتنيك يعرف حقيقة أن من خرج إلى هذه المناطق لم يتعرض له أحد بسؤال، والأصدقاء الروس يدركون حقيقة هذا الأمر. وبالتالي لكن في المقلب الآخر يا سيدتي، لماذا المجاميع أو لماذا هم أصلا لا يستطيعون الخروج؟ لأن ببساطة المجموعات الإرهابية لو تخلت
تمنعهم
لهم بالخروج، لو سمحت لهم هي تمنعهم وبقوة السلاح وبقوة النار، لو سمحت لهم بالخروج لا كانت من السهولة أو تسهل على الجيش العربي السوري تحرير هذه المناطق، لأن هذه المجاميع الإرهابية خبرت الجيش العربي السوري والأصدقاء أنهم لا يستهدفون أي منطقة يتواجد فيها المدنيين، استغلوا هذه النقطة وبالتالي يتمسكون بالمدنيين في تلك المناطق، يعني وهم على ثقة أن الجيش العربي السوري طالما هناك مدنيين لم يستهدف مناطق تواجد هذه المجموعات المسلحة التي تختطف هؤلاء المدنيين وتنتشر بينهم. بالتالي الذريعة يعني يفترض أن المجتمع الدولي ورأس النظام إذا أراد فعلا إذا كان صحيح تباكيه على هؤلاء المدنيين أن يشجعهم على أن وهو يتواجد الآن بين المجموعات الإرهابية من خلال تدخله المباشر، أن يشجع المدنيين ويطلب منهم الخروج إلى وهناك روسي من الأصدقاء الخروج إلى المناطق الآمنة، وبالتالي تنتهي المشكلة. لكن لا بد أن يتمسك النظام التركي بالذريعة. هو تحدث عندما قالت له ميركل أنها ستعطيه 25 مليون دولار، قال أنها قليلة ولا تكفي يعني تقديم المساعدات للاجئين، هو أخذ مليارات الدولارات وغيره من الدول، يعني لبنان والأردن وكل هذه الدول التي تاجرت بمأساة السوريين للأسف الشديد أخذت مليارات الدولارات ولم يصل إلى هؤلاء اللاجئين الذين يتواجدون في تلك المناطق إلا القليل، والقليل جدا جدا، والذي كان عبارة عن خدمات يعني مثلهم مثل أي إنسان آخر، لكن بشكل مباشر لم تصل هذه المساعدات إلى المواطنين السوريين اللاجئين في تلك المناطق.
نعم،
حل هذه المشكلة يتمثل موضوع اللاجئين يتمثل بمساعدة الجيش العربي السوري والأصدقاء في طرد الإرهاب من الأراضي السورية، ويعود المواطن السوري إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب العدوانية، ولا تعود أي مشكلة. على العكس تماما، يمكن للسوريين أن يستقبلوا ضيوفا من أي دولة، وهم كانوا يفعلونها مع الصوماليين والعراقيين ومع كل أبناء العروبة وأيضا غير أبناء العروبة في بداية القرن الماضي.
نعم أستاذ محمود، لنعد إلى مسألة اللاجئين السوريين. أوروبا الآن تدق ناقوس الخطر، وكل فترة وأخرى تدق ناقوس الخطر بالنسبة للمهاجرين، وهي تعلم بأن فتح أبواب الهجرة لغير المنطقات هذا سيعرض المجتمع الأوروبي لكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. لماذا أردوغان يعني يتمسك بهذه الورقة وهو من باب القوة؟ كيف تستطيع دول الأوروبية الضغط على أردوغان؟ يعني بغض النظر عن الأجندات التي تحققها أوروبا من خلال أردوغان.
الآن يعني نحن يجب أن نفصل بين المجتمع الأوروبي والحكومات الأوروبية. الحكومات الأوروبية في العلن هي لا توافق أردوغان على ما يقوم به، لكن في السر بالتأكيد هي توافق هذا النظام. ودليل على ذلك أن الحكومات الأوروبية لو أرادت فعلا أن تمنع هذا النظام من التدخل لمنعت وصول الأسلحة إلى هذا النظام، لا منعت تدفق الإرهابيين وتبادل هؤلاء الإرهابيين. هذه المجاميع الإرهابية يا سيدتي من أين يدخلون إلى سوريا؟ عبر الأراضي الأوروبية والأراضي التركية. اليوم موضوع اللاجئين هي فعلا نعم أكيد هي ورقة يستخدمها النظام التركي ضد الأوروبيين، لأنه يدرك تماما أن الأوروبي غير قادر على إعادة الديمغرافيا أو توزيع الديمغرافي في تلك البلدان، مما سيؤثر على البنية الاقتصادية والاجتماعية لتلك البلدان ويهدد الأمن الاجتماعي في هذه البلدان كائنا من كان. نحن نتحدث عن السوريين، كائنا من كان، عندما تكون الهجرة غير منظمة وغير محسوبة وغير مدروسة ولا تأتي في إطار السياسة العامة للدولة المستهدفة من الهجرة، بالتأكيد ستؤثر وهو يدرك ذلك والاستخبارات التركية تدرك ذلك. وعلى هذا الأساس هم يسعون إلى التفاوض مع هذه الدول للحصول على المزيد من المكاسب في الجانب السياسي وأيضا في الجانب المالي. اليوم أردوغان يستشدي هذه الدول من خلال الحصول على مبالغ مالية كانت هذه الدول في بداية هذه الحرب على سوريا تقدمها، قدمت أكثر من 24 مليار دولار للنظام التركي خلال الفترة الماضية. كم ستتحمل هذه البلدان من ضغط النظام؟ أنا أعتقد أنها يعني لا يوجد لها خيار، إما أن ترضخ لابتزاز هذا النظام، وإما أن يعني تجد أو تساهم في حل دولي لسحب هذه الورقة، ورقة اللاجئين من يد أردوغان. يعني لو انتهت يا سيدتي، لو انتهت وجود المجموعات الإرهابية في إدلب، أقي تماما أن لن يبقى في تركيا من المواطنين السوريين إلا العدد البسيط والبسيط جدا والذي لا يزيد عن بضع آلاف.
نعم، لكن نعم
التبادل بين دول الجوار.
نعم، لكن لا أدري إن كنت لاحظت من خلال صور اللاجئين الذين الآن يقفون على أبواب أوروبا، منهم كثير من الملامح التي لا تشبه السوريين، منهم آسيا الشرقية، منهم القوقازيون. ألا تخاف أوروبا من هذا النزوح؟
بالتأكيد أوروبا، أنا قلت لك بالتأكيد أوروبا تخشى من هذا الاستهداف لتغيير واقعها الديمغرافي. هذه مسألة أكيدة،
ليس الديمغرافي فقط، الواقع الاجتماعي، الواقع الأمني.
طب بالضبط، أكيد هذا الكلام، وخصوصا يعني نحن للأسف الشديد الكل عندما يتحدث عن موضوع اللاجئين يلخص الموضوع على أنهم سوريون، لكن الحقيقة هناك من كل دول العالم الآن يتواجد على هذه الحدود، وخصوصا أن يعني الإجراءات ليست قوية جدا لمنع دخولهم، وبالتالي كلهم تحت ذريعة جانب إنساني يدخلون إلى هذه المناطق تحت العنوان السوري. لكن هناك ليبيين، وهناك جزائريين، وهناك مصريين وفلسطينيين ولبنانيين، ومن أسيا الوسطى، ومن دول أخرى، يعني من أفغانستان ومن باكستان، وكل هذه الدول هناك لاجئين يسعون إلى الدخول إلى أوروبا من خلال هذا العنوان وتحت هذه الذريعة. لكن هم بالتأكيد ليسوا جميع سوريين، لذلك لا يمكن أن نحمل هذا الملف بشكل كامل على يعني على العنوان السوري، ومع ذلك يدخلون تحت العنوان السوري. بكل الأحوال اليوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة مطالبة بوضع حل نهائي لهذا الملف، ويعني الانتهاء من عملية الابتزاز لسواء الدول الأوروبية والمجتمع الدولي تحت عنوان موضوع اللاجئين، سواء ليس في تركيا فقط، إنما في لبنان وفي الأردن وفي كل هذه المناطق، ليساعدوا الحكومة السورية والجيش العربي السوري في تحرير الأراضي من الإرهاب الذي يستهدف كل العالم. والدولة السورية كفيلة باستيعاب كل مواطنيها، بل وأكثر من ذلك بكثير، وتخليص كل المجتمع الدولي من عبء ما يسمى مشكلة اللاجئين.
نعم، أستاذ محمود صالح، باحث سياسي واجتماعي، كنت معنا على أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم الأمن والأمان.
شكرا لكم. شكرا لكم سيدكم.
نشكر ضيفنا الخبير الاجتماعي السياسي أستاذ محمود صالح. شكرا لكم مستمعينا الكرام على إصغائكم، أتمنى أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.